الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. يا من بحثت عن العطور جميلها ليكون عطرك في الأنام نسيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا، وهو الدواء إذا غدوت سقيما، هو قول رب الخلق في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله، فإن تقوى الله هي سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، كان لنا حديث في الجمعة الماضية عن الواعظ الصامت الذي يلين القلوب القاسية ويزهد في هذه الدنيا الفانية، ألا وهو القبر وما يكون فيه من عذاب ونعيم. نعم، القبر عباد الله هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا مما بعده، ومن واجه فيه العذاب فإنه معرض لعذاب أشد منه. إنها نهاية كل حي، فما من حي من البشر إلا سيموت ويغادر الدنيا ليودع في هذا المنزل. مر الحسن البصري رحمه الله في جنازة فجلس على شفير القبر فقال: إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره. ووعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما بعض أصحابه، فكان من جملة ما قال: إذا مررت بأهل القبور فنادهم إن كنت مناديا، وادعهم إن كنت داعيا، ومر بعسكرهم، وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم ماذا بقي من غناه، وسل عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا للذات بها ينظرون، واسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة، ما صنعت بها الديدان تحت الأكفان. أكلت الألسن وعفرت الوجوه ومحيت المحاسن وكسرت الفقار وبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء، فأين حجابهم وقبابهم، وأين خدمهم وعبيدهم، وأين جمعهم وكنوزهم؟ أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء قد حيل بينهم وبين العمل؟ وفارقوا الأحبة والمال والأهل، فيا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من دنياك؟ أين دارك الفيحاء؟ وأين نهرك المضطرد؟ وأين ثمارك اليانعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك وبخورك؟ وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ ليت شعري بأي خديك سوف يبدأ البلا. يا مجاور الهلكات صرت في محلة الموت، ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا، وما يأتيني به من رسالة ربي. ثم انصرف رحمه الله فما عاش بعد ذلك إلا جمعة واحدة. عباد الله، عذاب القبر ونعيمه حق لا مرية فيه، وقد سقنا في هذا في الخطبة الماضية أدلة كثيرة على إثباته. وكل إنسان يودع في هذه الحفرة سوف يمتحن ويختبر، إلا الشهيد كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فلا بد عباد الله إذن من السؤال، امتحانا من الله واختبارا لعباده، ولن يثبت هناك إلا من ثبته الله. جعلنا الله وإياكم ممن يثبتون عند السؤال. روى البزار بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، تبتلى هذه الأمة في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهو إذن عباد الله تثبيت الله لعبده منة منه وفضلا. ولهذا فإن من السنة إذا حضرت جنازة وأودع الميت في قبره ألا تغادر، بل ولا تشرع في السلام والتعزية حتى تجلس هنيهة عند رأسه فتدعو الله له بالثبات، فإنها ساعة حرجة وموقف والله الذي لا إله غيره لا بد أن يكون. يدل على ذلك ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم ثم سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكم من إنسان عباد الله يذهل من هول ما يرى في قبره ومن كلمات الملكين منكر ونكير، وهما يأتيان إليه وينهرانه ويسألانه الأسئلة المعروفة، فتضيع عند ذلك كل الإجابات، يذهب العلم وتذهب الشهادات ويذهب رباط جأشه وشجاعته وقوته، كل ذلك يذهب، فلا يبقى هناك ثابتا إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. فإن ثبت وأجاب بما يرضي الله عز وجل فهنيئا له. ذلك القبر حينما يكون روضة من رياض الجنة يأتيه من نسيمها وروحها وريحانها ما يتلذذ به إلى قيام الساعة، نسأل الله الكريم من واسع فضله. وإن لم يجب فيا ويله ويا ثبوره حين يأتيه العذاب ويصب عليه بكرة وعشية. لماذا؟ هل ظلمه ربه؟ كلا والله، فما ربك بظلام للعبيد، إنما ظلم هو نفسه حين فرط في طاعة ربه، وحين أتى كل ما يكون سببا لحصول عذاب القبر. ولهذا فإن من المهم عباد الله أن نتعرف على أسباب عذاب القبر ولما يعذب الإنسان في قبره. وهناك جملة من الذنوب والمعاصي التي جاء ذكرها في صحيح السنة تبين أن من فعلها كان متوعدا بعذاب القبر أجارنا الله وإياكم منه. فمن ذلك عباد الله النوم عن الصلاة المكتوبة، والكذب، والزنا، وأكل الربا، وكل هذه الذنوب الأربع جاء ذكرها في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في قصة الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤيا مخيفة عرضت عليه صلى الله عليه وسلم بعض مشاهد عذاب القبر وما يأتي بعض الناس في قبره من العذاب والخزي. جاء في صحيح البخاري عن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر ها هنا وها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفه، ومنخره إلى قفه، وعينه إلى قفه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ذلك، مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ضوضوا، يعني صرخوا من شدة اللهب الذي يأتيهم. قال قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإن ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاء، فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاء فألقمه حجرا. قال قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. إلى آخر حديث الرؤيا الطويل الذي رأى فيه صلى الله عليه وسلم جملة من المناظر البشعة، ثم جاء تأويلها في نهاية الحديث وبيان حال هؤلاء الذين رآهم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام للملكين: إني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك، أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. يا من لا تشهد الفجر، يا من تفوتك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أما تذكر هذا الوعيد الشديد؟ وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والله إن هذا الزمن الذي نعيشه لهو أشبه ما يكون بهذا الحديث. فاليوم برسالة واحدة أو تغريدة على إحدى المواقع تنتشر وهي في أصلها كذب، فويل للكذابين. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور، فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في نهر الدم ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا. هذه عقوباتهم في فترة البرزخ. أما ما يكون يوم القيامة فالأمر أشد وأنكى، أجارنا الله وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ومن أسباب عذاب القبر عباد الله النميمة، وعدم الاستتار والاستنزاه من البول. يدل على ذلك ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فإنه كان لا يستبرئ من البول. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر منهما نصفا، ثم قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ذلك قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا يدل على أن من في القبرين مسلمان وليس كافرين، لأنهما لو كانا كافرين ما خفف عنهما العذاب، وما كان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من وجه. والاستبراء عباد الله والاستنزاه من البول يستخف به كثير من الناس ويظنونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الدارقطني بإسناد جيد من حديث أنس: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. الذي لا يتنظف من البول وربما صلى وهو وعليه النجاسة ولا يعنيه الأمر، ومع الأسف اليوم أصبح من مظاهر الحضارة كما نلاحظها عند الغرب ويتبعها بعض المسلمين التبول أكرمكم الله الملائكة بطريقة ليس فيها تنظف ولا استنزاه من البول، أصبحنا نقلدهم في كل شيء حتى في أقبح الأشياء وأقذرها، فإلى الله المشتكى. ومن أسباب عذاب القبر عباد الله الغيبة، وما أدراك ما الغيبة؟ فاكهة المجالس وحديث السمار. بعض الناس ليس فقط أنه يمارس الغيبة بل يتلذذ بالغيبة، يتلذذ بأعراض المسلمين، يتشهى، فهي أحب إلى نفسه من الماء البارد على شدة الظمأ. جاء في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وهذه رواية غير الأولى، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فقد كان يغتاب الناس. ومن أسباب عذاب القبر عباد الله الغلول والسرقة من بيت مال المسلمين. جاء في النسائي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له غلام أسود اسمه مدعم، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى في سفر من الأسفار في طريق الجهاد في سبيل الله، ثم نزل صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فجاء مدعم هذا خادمه ليصلح رحله فأصابه سهم طائش فسقط ميتا، فقال الصحابة: هنيئا له الجنة. مجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ويخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قتل، هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم بذلك جاء رجل بشراك، شراك نعل أو شراكين، فثم وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: شراك أو شراكان من نار. فلا تستخف بشيء من أموال المسلمين، لا تقل هذا صغير ويسير، كما يقول بعضهم الدولة قوية ولي حقوق كثيرة فيأخذ ما شاء من الأموال بهذه الحجة، مسكين ما يدري أن العقوبة عند الله عظيمة. لا تقل غيري يأخذ الملايين وأنا شيء يسير، سيحاسب صاحب الملايين وستحاسب أنت، وكل إنسان محاسب عن نفسه، فلا تلتفت إلى غيرك، نفسك أهم عليك من الناس، ولا تحتج بهذه الحجج التي يقذفها الشيطان في قلب الإنسان ليهون عليه فعل المعصية. إذن عباد الله كل هذه أسباب تدل وتقود إلى حصول عذاب القبر. ووالله لو لم يكن في القبر إلا ظمة القبر وظلمة القبر لكان ذلك حريا بالإنسان أن يبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل. أسأل الله أن ينور علينا قبورنا وأن يجعلها رياضا من رياض الجنة، وأن يغفر لنا تقصيرنا وظلمنا لأنفسنا، إنه سبحانه جواد كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، فكما أن هناك أسبابا توقع في عذاب القبر، فهناك أسباب أيضا تنجي من عذاب القبر. فمن تلك الأسباب المحافظة على الفرائض وإتباعها بالأعمال الصالحة، فإنها تكون للإنسان حارسا يحرسه من العذاب في قبره. يدل على ذلك ما رواه الطبراني في الأوسط، وحسن إسناده الألباني من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، يعني للعذاب، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فأين يأتيه العذاب أين؟ وهناك عباد الله أسباب أخرى تنجي من عذاب القبر، منها الصدقة تحديدا والإنفاق في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وحسن إسناده الألباني من حديث عقبة بن عامر: إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ومن الأسباب أيضا الشهادة في سبيل الله، وهي من أعظم أسباب النجاة. يدل عليها ما رواه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وثبت في الترمذي وابن ماجه عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. ومن الأسباب التي تنجي من عذاب القبر العناية بسورة تبارك قراءة وتدبرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر الله له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وورد في أحاديث أخرى وصفها بأنها المانعة وأنها المنجية، تنجي من عذاب القبر. ومن الأسباب أيضا التي تكون سببا لنجاة العبد من عذاب القبر الموت بداء البطن. فإذا أصيب المسلم بداء البطن أيا كان نوع هذا الداء، فإنه بإذن الله تعالى ينجو من عذاب القبر متى مات صابرا محتسبا. يدل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث سليمان بن سرد قال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. ومنها الموت يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رويت عنه أحاديث في مجملها، والحديث يرتقي إلى مستوى الحديث الحسن: من مات، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومنها أيضا الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا تشهد أحدكم، يعني في الصلاة بعد التشهد الأول التشهد الثاني، فليستعذ بالله من أربع: اللهم، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأخيرا عباد الله، هما طريقان لا ثالث لهما: إما نعيم في القبر أو عذاب أليم وخزي وبيل. فلينظر العاقل لنفسه وليتأمل وليتدبر. روى ابن حبان وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو قال الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو قال ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه، فيقال له: نم، فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. اللهم أجرنا من عذاب القبور، وارحم ضعفنا يوم البعث والنشور، واغفر لنا برحمتك إنك أنت العزيز الغفور. صلوا وسلموا على السراج المنير والرحمة المسداة من رب العالمين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض الشام وعجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي الصومال وفي بورما وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. اللهم آمنا في قبورنا، اللهم أنجنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من فتنة القبر، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض جنتك، اللهم اجعلها رياضا من رياض جنتك. اللهم أنزل علينا فيها الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازنا فيها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم أنزل عليهم في قبورهم الفرحة والسرور والضياء والنور، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك ودار كرامتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، والحمد لله رب العالمين.